وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا، ونستكمل مباحث في علم أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. قد انتهينا في اللقاء السابق من سبب نزول قول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سدى ما ودعك ربك وما قلى، الآيات. نتكلم اليوم إن شاء الله عن سورة العلق. سورة العلق قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، من الآية السادسة حتى الآية التاسعة عشر من سورة العلق. من الآية السادسة حتى الآية التاسعة عشر من سورة العلق. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال أبو جهل روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال أبو جهل قال قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ افتح قوس. أي المعنى: أي يسجد محمد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب. المعنى: أن يسجد محمد صلى الله عليه وسلم ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب. أعيد الحديث، إيه في القوس؟ خلاص. قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني معناها هل يشترئ محمد صلى الله عليه وسلم ويسجد لله بين أظهركم وأنتم شهود؟ هذا معنى كلام أبي جهل. قال: فقيل نعم. فقيل نعم. فقال: واللات والعزى. من القائل؟ أبو جهل. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن عنقه. لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن عنقه. ولأعفرن وجهه في التراب. ولأعفرن وجهه بالتراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الفاعل؟ أبو جهل. وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم أو فاجأهم. فما فجئهم منه أو فاجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه. إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال اللي هو أبو جهل يعني: إن بيني وبينه، هي الضمير عائد على من؟ صلى الله عليه وسلم. إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. لهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك، اكتب الآيات: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. افتح قوس: يعني أبا جهل. يعني أبا جهل في القوس: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه. من أول السطر. وروى الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأنزل الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أي بنفس القصة التي رواها مسلم، ولكن هنا زيادة ستأتي. إلى قوله تعالى: كاذبة خاطئة. فقال أبو جهل: لقد علم أني أكثر هذا الوادي ناديا. لقد علم أني أكثر هذا الوادي ناديا. ناديا، افتح قوس: والنادي يطلق على البيت وفيه أصحابه. والنادي يطلق على البيت وفيه أصحابه، أي وفيه أهله. ولا يقال ناديا إلا إذا كان فيه أهله. ولا يقال ناديا إلا إذا كان فيه أهله. إيه في القوس؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكلم بشيء، قال أحد الرواة ولم أحفظه، نعم، فأنزل الله عز وجل: فليدعوا ناديه سندعو الزبانية. فأنزل الله عز وجل: فليدعوا ناديه سندعو الزبانية. فقال ابن عباس: فوالله لو فعل لأخذته الملائكة من مكانه، أول السطر. وروى الترمذي بسند رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزبره افتح قوس، أي نهر النبي وشكلها، أي نهر النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، اكتب عندك في داخل القص أيضا: وعند ابن جرير فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل، نعم، فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، إنك كيف الخطاب لمن؟ صلى الله عليه وسلم: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني، ما بها اللي هي إيه؟ مكة. فأنزل الله عز وجل: فليدعوا ناديه سندعو الزبانية. قال ابن عباس: لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله، نعم، زبانية جهنم، ملائكة كذا. انتهى الحديث من أول السطر. وفي القصة دليل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من القتل، قال تعالى: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. أما العصمة من الإيذاء الحسي أو المعنوي فهذه لم تقع. أما العصمة من الإيذاء الحسي والمعنوي فهذه لم تقع، فقد وصلت أيدي المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد وصلت أيدي المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، المعنية بها العصمة من إيه؟ من القتل. المعنية بها العصمة من القتل. طيب، لا نعم لم تقع، لا العصمة لم تقع، لم تقع لأن لم تثبت، يعني ما عصم. معي؟ واضح يا مشايخ؟ طيب، من أول السطر: سورة الإخلاص، سورة الإخلاص، ولا في الترتيب دي في الآخرة مش كده؟ لا اكتب معلش عفوا، سورة الكوثر، سورة الكوثر، سورة الكوثر. روى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأغفى إغفاءة، فأغفى إغفاءة ثم ضحك صلى الله عليه وسلم، فقلنا: مما تضحك؟ أو قال لنا: أتدرون مما أضحك؟ أعيد، روى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك قال: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فأغفى إغفاء. إيه معنى أغفى إغفاء؟ أي يأخذه ما يأخذه عند نزول الوحي، وكان هذا معلوما لدى الصحابة. فلما أفاق ضحك، فقيل له: مما تضحك؟ أو قال: أتدرون مما أضحك؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم، قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أنزلت علي صورة آنفة، لقد أنزلت علي صورة آنفة. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نهر أعطانيه ربي في الجنة، نهر أعطانيه ربي في الجنة. من أول السطر: معتقد أهل السنة والجماعة، نعم، أعطانيه ربي في الجنة، معتقد أهل السنة والجماعة في الكوثر والحوض. نؤمن بالكوثر وهو النهر الذي أعطاه ربنا لنبينا في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. نؤمن بالكوثر الذي أعطاه ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم نهر في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. والله يا أخوانا الإنسان لما بيقرأ مثل هذه النصوص ويقف على شرحها وما فيها، فعلا بيبدأ يزهد في الدنيا وينظر إلى متاعها بعين الإزدراء. ومن أجل هذا أوصيكم دائما وأبدا بعد تقوى الله بكثرة القراءة فيما وعد به ربنا عز وجل، ولكن اقرأ بتفكر وتدبر يترتب على ذلك يهون عليك متاع الدنيا، وهبلك، لأن البذل للآخرة لا يكون إلا عن طريق ترك شيء من متاع الدنيا. فكلما تركت شيئا من متاع الدنيا أقبلت على الآخرة. طيب كيف تقبل على الآخرة وتترك متاع الدنيا؟ بالنظر إلى متاع الآخرة، وده أمر مشاهد. حفتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينته مسك أظفر، مسك أظفر بالذال وليست بالظاء، وهو أطيب أنواع المسك. وطينته مسك أظفر وهو أطيب أنواع المسك. وماؤه، وماؤه، ماؤه هي الضمير عائد على مين؟ على 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 مين؟ على الله، على النهر. جماعة دول كده مسببين لشيء من القلق والاضطراب، كل اللي تسكوا خلفي كده عامل لي قلق، فدعوني افكر. قال لك لا زي ما انت بتمشي تبقى افكر لكم في حاجه في مكيده. ماؤه كما قلت، اسمع الكلام، ماؤه ابيض من اللبن وابرد من الثلج وأطيب من المسك وأحلى من العسل. ماؤه، شوف الوصف، أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأطيب من المسك وأحلى من العسل، ما يوجد أفضل من ذلك. اكتب عندك، يخرج من النهر ميزابان من فضة. ده المعتقد. ودائما وأبدا أنا يحلو لي دائما أن أعظ الناس ونفسي طبعا بالكلام عن الكوثر في ربيع الأول، لأن أهم شيء في الموضوع النظر إلى من يحرم من الشرب من الحوض وهم المبتدع، ولكن تحتاج إلى تركيز وإلى عمق وحفظ النصوص. يخرج من النهر ميزابان من فضة، ميزابان من فضة، يصبان ماء النهر في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يصبان ماء النهر في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. من أول السطر، وأحاديث الحوض متواترة. من أول السطر، اتساع الحوض مسيرة شهر وزواياه سواء، مسيرة شهر وزواياه سواء. إيه معنى زواياه سواء؟ أضلاعه متساوية، أضلاعه متساوية، زواياه سواء. اكتب عندك، كيزانه، الكوز، كيزانه كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء. ويرد الناس على الحوض قبل الحساب وقبل الصراط وقبل تطاير الكتب. قبل الحساب وقبل الصراط وقبل تطاير الكتب. من أول السطر في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أشكله، أنا فرطكم على الحوض، فرطكم فاء وراء وطاء وكاف وميم كله مفتوح، فرطكم على الحوض، افتح قوس، والفارط هو، الفارط هو الذي يسبق القوم ليصلح لهم الحياض ويملأها بالماء. الفارط الذي يسبق القوم ويصلح لهم الحياض ويملأ لهم الماء. أنا فرطكم على الحوض، إيه في القوس؟ خلاص، من مر عليه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. نسأل الله لنا ولكم ذلك برحمته عز وجل. ومن شرب لم يظمأ أبدا. نعم، سيأتينا حالا بإذن الله. من مر عليه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. ألا ليردن علي أقوام من أمتي، ألا ليردن علي أقوام من أمتي أعرفهم، افتح قوس، أي بعلامات السجود وبآثار الوضوء. أي بعلامات السجود وبآثار الوضوء في القوس، أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. فأقول: أي رب، إنهم من أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنهم أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا 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 لمن أحدث بعدي. سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. نعم، لا، ثلاث ثلاث معاه. نعم، اي نعم نعم، تشمل كل صلاه. يعافينا ونثبتنا واياكم على الحق. ومن اجل هذه النصوص وغيرها صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون عليه من أن يلقاه ببدعة. ببدعة أخطر شيء يبتلى به العبد ويلقى به ربه أن يكون مبتدع في دين الله عز وجل. ومن أجل ذلك دائما وأبدا راقب أعمالك حتى لا تدخل فيها البدعة وأنت لا تشعر. طيب، نعم، تفضل. حاضر. هذا هو الصواب. نعم،
يعني ليس دليل من لم يشعر انه من الجبر او من النار او العكس.
لا، من شرب من الحوض فبدلاله اللزوم من اهل الجنه، ومن لم يشرب ليس بدليل على انه من اهل النار، لانه ممكن ان يكون مبتدعا فيغفر له ربنا عز وجل. يبقى الضابط الذي يحال بينه وبين الشرب اللي هو البدعة. لذلك في بعض الروايات يقول: فيحلأ بيني وبينهم وأقول إنهم كذا إنهم كذا، فكل رواية اتفقت على أنهم أحدثوا في دين الله عز وجل، فلا يلزم من عدم الشرب أن يكون في النار، أن يكون مبتدعا فهو تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه وإن شاء غفر له، خاصة أن هذا قبل قبل الحساب وقبل الصلاة وقبل تطهير الكتب. وهذا الذي اختاره الإمام القرطبي رحمه الله في التذكرة، وعلل ذلك بأن الناس يقومون من قبورهم عطاشا وتدنو الشمس منهم، فيمن الله عز وجل على أهل الطاعة بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك. نعم
تفضل.
هات. قلنا بأن أهل البدع هم الذين لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فإذا كل من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة.
نعم. لا لحظة واحدة، سيدخل الجنة باعتبار المآل. ماشي وضحت خلاص كده، جزاك الله خير. اكتب من اول السطر. روى الامام النسائي بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: لما قدم كعب بن الأشرف مكة، لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم، أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر؟ قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر؟ وشكله المنبتر، افتح قوس، وهو الذي لا يعيش له ذكر. المنبتر وهو الذي لا يعيش له ذكر. ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا؟ ونحن أهل السدانة وأهل الحجيج وأهل السقاية. ونحن أهل السدانة وأهل الحجيج وأهل السقاية. فقال كعب بن الأشرف: أنتم خير منه. أعيد: أهل السدانة أي القيام على شؤون البيت، وأهل السقاية أي يسقون الحجيج، وأهل الحجيج يقومون على خدمة الحجاج. فقال كعب بن الأشرف: بل أنتم خير منه. فأنزل الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. وأنزل الله عز وجل قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الآية 51 والثانية 52 من سورة النساء. بعد ذلك سورة اللهب، سورة اللهب. أو المثل. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: البخاري من حديث ابن عباس قال: من القائل؟ ابن عباس. لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني عدي، لبطون قريش، لبطون قريش، فجعل ينادي: يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هم، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هم، لينظر ما هم. فجاء أبو لهب وقريش، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، إلى آخر الصورة من أول السطر. أبو لهب هو عبد العزة ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبيه، يعني أبو لهب اللي هو عبد العزة ابن عبد المطلب كان أخو عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم من الأب فقط، أما أخوه الشقيق هو من أبو طالب بس، خذوا بالكم من دي كويس، أبو طالب هو الأخ الشقيق أو هو العم الشقيق، لا مش شقيق، الشقيق أبو طالب فقط، ماشي؟ ها؟ أي نعم، ما أعرف، أكتب عندك تكتب ماذا؟ نعم، عم النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه من أول السطر. وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من أعمامه بعد البعثة، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من أعمامه بعد البعثة: العباس وحمزة ماتا على الإسلام، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة أربعة من أعمامه: العباس وحمزة ماتا على الإسلام، أبو طالب وأبو لهب، مات على الكفر والشرك. تفسير سورة أبي لهب، أو الصواب تفسير سورة أبا لهب لأن الاسم توقيفي، أيضا ديت من المواد العلمية الوعظية في غاية الأهمية. كيف؟ بتأتي أنت بسبب نزولها وذكر كلام أهل العلم، وبعد ذلك تبين كيف كان عاقبة من صد عن دين الله. لأن عند الإمام أحمد من حديث طارق بن شهاب عن أبيه يقول أبوه: بينما أنا في سوق ذي المجاز إذا برجل ذي غديرتين أحمر الوجه يمشي وراء رجل شاب، والشاب يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والرجل الذي خلفه يضرب عرقوبيه بالحجارة حتى سالت الدم ويقول: يا أيها الناس لا تصدقوه فإنه كذاب. فسألنا فقالوا: هذا محمد يزعم أنه نبي، وهذا عمه يزعم أنه كذاب. الله يبارك فيكم، مثل هذه القصص الصحيح لها تأثير، لأنه فعلا يوجد أقوام يصدون عن دين الله وهو لا يشعر. ومن أجل ذلك أرجو أن تلفت الأنظار إلى جزئية، وهي كثير من الناس يعجز عن الإتيان ببعض الأمور الشرعية، إما لشهوة وإما لشبهة، والشهوة يدخل فيها اتباع الهوى إلى غير ذلك. كثير من الناس يحملهم هذا أن ينتقص من أتى بها أو يقلل من شأنها ليخفف الوطأ عن نفسه، وده خطأ. أهون على العبد أن يترك الفعل عجزا أو شهوة أو شبهة ولا يتكلم ولا يقلل من شأن الفعل أو يحتقر من أتى بالفعل، وده لابد أن يفهمها القوم. أنا خلاص أنا عجزت مثلا عن أن أطلق لحيتي، عجزت أن أمتنع عن مصافحة النساء، عجزت أن أقصر ثوبي، كل ذلك شهوات، ولكن ليس معنى ذلك أنني أنظر لمن فعل هذا وانتقص من قدره لأخفف الوطأ عن نفسي، لا، هذا مخالف، بل أعترف ورحمة الله واسعة. هذا الهالك أبو لهب وهو عبد العزة بن عبد المطلب أهلكه الله عز وجل هلاكا عبر لكل معتدل. في غزوة بدر ما خرج، فلما تخلف في مكة وأتاه جميل بن معمر الفهري، فلما رآه أبو لهب قال: لعمري تعال حدثني لعندك الخبر اليقين. حدث عند البخاري من رواية أبي رافع مولى العباس بن عبد المطلب يقول: بينما أنا جالس في الخيمة أضرب القداح والسهام لسيد العباس، إذ بأبي لهب جلس بجواري وظهره إلى ظهري، يقول أبو رافع: وقد أتانا خبر نصر النبي صلى الله عليه وسلم بيت العباس ونحن في فرح. يقول: فلما جاء جميل بن معمر الفهري وكان منظره مضحك، جاء في يده أحد عليه والأخرى في قدمه، فلما دخل قال له أبو لهب: يا ابن أخي تعال، لعمر الله إن عندك الخبر اللي خبرني ما حدث. قال: والله يا عم ما إن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافنا يقتلون منا ويأسرون ما يشاء. ثم قال: والله ما لومت الناس إلا أنني رأيت خيلا رجالا بيض على خيل بلق لا يقوم حيالهم أحد. فأبو رفع قاعد طبعا بيسمع وفرحان وكان إيه ضعيف البنية، فقال تلك والله الملائكة. فقام أبو لهب ورفعه وضربه وبرك عليه، واخد بالك؟ فقامت صفية بنت عبد المطلب وأخذت عمودا من الخيمة وضربت به رأسه، فشجته شجة منكرة وقالت استضعفته إن غاب عنه سيده. ثم رماه ربنا عز وجل بالعدسة، وده محل الشهد. العدسة مرض عبارة عن بثور تظهر في الجلد، كانت العرب تتشائم منها بأنها من أشد المرض معدي. فلما رماه الله بالعدسة انظر مات. فخشي أبناؤه أن يغسلوه أو يدفنوه فينتقل إليهم المرض، ماذا صنعوا؟ فسحبوه إلى واد بجوار جبل وألقوا عليه الحجارة ورشوا عليه الماء. هذه النهاية، هذه نهاية من صد عن دين الله، عبرة لكل معتبر. ويا حبذا لو استعرضت أيضا التاريخ، كل من صد عن دين الله، كل من حارب السنة ونشر البدعة ولم يتب وأصر على عناده، انظر كيف كان مآله في الدنيا مع ما له مع ما ينتظره عند الله عز وجل من عذاب شديد وخزي أليم. فقصة أبي لهب من القصص المعتبرة المؤثرة التي تبين مصير من صد عن دين الله عز وجل. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته هي أم قبيح المسمى العوراء أم جميل، وكان شأنها أنها كانت تلقي الأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتسعى بين الناس بالنميمة. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، هكذا عذابها في البرزخ ويوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والرشاد، ونسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اكتب عندك، ها؟ ده هذا أطعم، هذا في السيرة. اكتب عندك سورة الإخلاص، سورة الإخلاص. روى الإمام الترمذي بسند حسن، نص على ذلك الألباني. من حديث أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، انسب لنا ربك. انسب، انسب، ها، بس الصواب انسب بضم السين، انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. قال أبي والصمد الذي لم يلد ولم يولد، قال أبي والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه كلام أبي ليس شيء يولد إلا سيموت، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت. ولا شيء يموت إلا سيورث. وأن الله تعالى لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. لم يكن له شبيه ولا عدل، شبيه ولا عدل، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل كلام أبينا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبهذا اللقاء نكون قد انتهينا من مبحث أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم، فإن كنا أصبنا فمن الله وحده، وله الفضل والمنة وله الحمد والشكر، وإن كانت الثانية فرحمة الله واسعة، ورحم الله امرئا أهدى إلينا عيوبنا. الأجندة هذه فيها أسباب النزول على قدر استطاعتي، مستعينا بالله وبكلام أهل العلم. من أراد أن يأخذها ويقوم بطبعها وتنسيقها وينسبها إلى نفسه، الأمر عندي سيان، لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد، ولكن ألزمه بأن لا يغير منها حرفا ولا كلمة إلا بعد الرجوع إلي. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم. ونبدأ إن شاء الله من السبت القادم بإذن الله في القواعد الحسان للعلامة السعدي في تفسير القرآن بشرح العلامة العثيمين رحمة الله على أئمة المسلمين، بدلا من علم أسباب النزول. نعم نعم. ماذا قلت الآن؟ أنت تريد أن تأخذ وتقوم بطبيعته وتكتب عليها جمع وترتيب وتأليف ماجد بن عبد الله، ما عندي شيء، الأمر لا يعنيني لا من بعيد ولا من قريب، نحن نعمل لله، والله عز وجل أعلم بمن اتقى. جزاكم الله خيرا إن شاء الله دقائق ونستكمل دروسنا.